من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مررنا بسبب تأليف المصنف ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، ومع أنه ذكر عدة كتب سابقة في موضوع علم الحديث، إلا أنه كان ذكر في كل كتاب بعض الملاحظات، ثم رأى أن يجمع هذا الكتاب المختصر المسمى بنخبة الفكر، ثم طلب منه طلبة العلم أن يضع عليه شرحا فشرح بهذا الكتاب. فلعلكم على تذكر إن شاء الله من المصنفات الأولى التي ذكرها المصنف في علم الحديث. فمن يذكر لنا أول مصنف ذكره المصنف رحمه الله في علم الحديث؟ ما هو؟ كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. من المصنف؟ الرامة هرمزي، محمد بن الحسن بن خلاد الرامة هرمزي. ثم بعد ذلك ذكر كتابا آخر وهو كتاب علوم الحديث للحاكم، ثم عمل عليه مستخرجا من؟ أبو نعيم. ثم جاء من؟ الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب كبير. وما من فن من فنون هذا الحديث هذا العلم إلا وقد ضرب فيه بسهم وافر. وكما قال ابن نقطة كان أمر الخطيب كما قال ابن نقطة. ماذا قال ابن نقطة؟ كل من جاء بعد الخطيب في هذا الفن عيال على الخطيب. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض رحمه الله، ثم ابن الصلاح رحمه الله، ونوه بكتاب ابن الصلاح كثيرا لأنه وجد أنه جمع ما تفرق في شتات كتب المصنفين، وبالأخص كانت عنايته لكتب الخطيب، فجمع في كتابه كتب أو أكثر كتب علم كتب الخطيب، فجاء كتابه مقبولا لدى الناس، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر إلى آخر ما قال. ثم نبدأ إن شاء الله إلى حيث وصلنا. إلى حيث وصلنا أين كنا وصلنا؟
فبالغت في شرحها في الإيضاح،
فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. هذا في الثناء والتنويه بكتاب ابن الصلاح، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم في ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر. فكر جمعه فكرة، فعل جمعه جمع فعلة، فعلة جمعها جمعه فعل، فعل جمعه فعل، وهذا الوزن معروف. نخبة الفكر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الفكر المنتخبة. الفكر المنتخبة في مصطلح أهل الأثر. أهل الأثر هم أهل الحديث، ومن هنا يعني ما جاءت هذه التسمية في الحقيقة إلا فيما بعد، وإلا ما كانوا يعرفون بهذا الاسم، إنما كانوا يعرفون بأهل الحديث وكانوا يعرفون بالمحدثين، لكن فيما بعد جاء من تسميتهم أيضا أهل الأثر، ولذلك يسمي بعضهم نفسه أثري، ولا مشاحة في هذا الاصطلاح. على ترتيب ابتكرته نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته. الابتكار ما هو الابتكار؟ الابتكار مأخوذ من البكارة، ليس من البكور، من البكارة. والبكارة أو البكر هو الشيء الجديد. فالابتكار في الفن هو أن يأتي على طريق لم يوجد له مثال، هذا هو الأصل في هذه المسألة. فعلى طريق على ترتيب ابتكرته، يعني بالفعل لو نظرنا الكتب السابقة فنجد ترتيب هذه الكتب غير هذا الترتيب الذي ذكره ابن حجر، فهو في كلامه صادق رحمة الله عليه أنه ترتيب مبتكر. وسبيل انتهجته ما ضممته إليه من شوارد الفرائض، من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، يعني من الفرائض الشاردة، أي من الفوائد هي مثل الفريدة ومثل اللؤلؤ الفريد. فيريد أن يشبه كأنها هذا الفوائد مثل اللؤلؤ التي تكون شاردة وتكون غير متناول الناس، وزوائد الفوائد الفوائد الزائدة التي قل ما ينتبه وقل ما يناله الأكثرون. فرغب إلي ثانيا بعدما جمع هذا الكتاب المختصر، رغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها، لأنها كانت مثل البرقية، يعني كتاب مختصر جدا كان يحتاج إلى بعض الإيضاح فيفتح كنوزها. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أي المسلك؟ في مسالك علماء أهل الحديث الذين صنفوا في هذا الباب، رجاء الاندراج. هو بالحقيقة مندرج إن شاء الله عند الناس وعند الله، وكأنه يتواضع في هذا الموضع لنفسه، ما يريد أن يفتر ولا أن يفتخر. رجاء الاندراج في تلك المسالك، فتشبهوا إن لم يكونوا مثلهم. فأقول بدأ من هنا بعد هذه المقدمة، أقول الخبر إما أن يكون له طرق ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها. خبايا زوايا، خبايا زوايا مضاف إليه، خبايا زواياها يعني ما اختبى واختفى في أركان هذا العلم، نبهت واستخرجت. لأن الأشياء التي تكون في منظر ومرأى الناس عامة يقع بصر الناس عامة عليه، لكن التي تكون مختفية في الزوايا لا يجدها إلا من يعتني بالتفتيش والتنقيب عنها. ولذلك قال كأن هذه كانت مختفية في كتبي أو ثنايا كتب الأئمة، فنبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. يعني أنا أقدر أن أنبه خبايا زوايا هذه الفوائد التي جمعتها من كتب كثيرة بعبارات مختصرة، أنا الذي أقدر أو أنا أقدر أن أبين ووضح هذه الفوائد، لأن صاحب البيت. فشبه الكتاب المتن بالبيت، ثم شرحه شبه بأنه أعلم بما فيه فهو يوضحه أكثر وأكثر، كما أن البيت صاحب البيت يعرف أركان البيت ويعرف كل شيء ما في داخل البيت، فربما يدخل في ظلمة الليل فيستخرج منها ما يريد أن يستخرج. أما إذا دخل شخص فيحتاج إلى نور، شخص غريب. فلذلك قال لأن، ونبهت على خبايا زواياها، هذا كأنه استدلال، لأن هذا للتعليل والتدليل. نبهت على خبايا زواياها كانت مخبية لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنا الذي بنيت هذا البيت وأنا الذي سكنت هذا البيت، يعني كتابه المختصر نخبة الفكر، أعرف ما يحتاج منها إلى الشرح وما وضعت فيها من الفوائد. وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ظهر لي أن إيراده أي إيراد الشرح على صورة البسط أليق. ما معنى البسط؟ يعني أدخل المتن مع الشرح بحيث كأنه وضع كله وضعا واحدا، هذا معنى سورة البسط. وسورة الإفراد أن يكون يذكر المتن فوق ثم بعد ذلك يؤخذ أو تؤخذ من هذا المتن أجزاء، فيقال قوله كذا فيفسر أو قولي كذا فيفسر بعد هذا، هذا سورة الإفراد. أما سورة البسط بأن يدمج، لذلك يقول ودمجها ضمن توضيحها، دمج نخبة الفكر ضمن توضيحها أفوق، أفوق أي أعلى وأحسن وأفضل. فبذلك الآن لو قرأنا كتابه نزهة النظر فلا يظهر أي خلل أن هنا شرح متن وهنا شرح، لأنه دمجها ورتبها على ترتيب لا يظهر كأنه وضعها في مرتين، بل كأنه وضعها في جلسة واحدة، لا يظهر للإنسان الخلل في الترتيب ولا انكسار في التعبير. فيقول فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، يعني لا يسلكها إلا قليل من الناس، سورة البسط في الشرح لا يسلكها إلا قليل من الناس، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. فأقول يعني فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، على طريقة السجع. التوفيق، ما هو التوفيق؟ طالبا من الله التوفيق هو الهداية إلى الطريق الأقوم في أي شيء. الخبر، فأقول الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ظاهر العبارة كأننا نحن نطلب من ابن حجر رحمه الله أنك عرف الحديث أولا رحمك الله ثم قل، لأنه إذا قلنا أن فلان الشيء هذه الكلمة مرادف للكلمة الثانية، فلا بد أن تكون الكلمة الثانية معروفة لدينا. فنحن نطلب أو كنا نطلب كأننا نطلب من ابن حجر رحمه الله، كان عليك أن تعرف الحديث أولا ثم بعد ذلك قل رحمك الله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فلا بد أن يعرف الحديث أولا فيما يظهر في الترتيب. هذا مما يعني يظهر في سياق الكلام، لكنه حيث إنه رحمه الله كان سرد تعريف الحديث وتعريف الخبر في موضع واحد، فلذلك لعله لم يحتج إلى بيان الحديث أولا ثم ذكر ترادفه مع الخبر أو ذكر ترادف الخبر معه. الخبر عند علماء هذا الفن، يعني الفن المقصود منه علم الحديث، مرادف للحديث. وقيل، قيل هذا يدل على التمريض، كأنه قيل صيغة التمريض بصيغة المبني للمجهول يقال صيغة التمريض، يعني تضعيف هذا القول. ليس هذا هو القول الراجح، والراجح هو ما ذكرته أولا، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. وقيل في قول لا نرتضيه، كأنه يقول لأن هذا التعبير يدل على تضعيف ما ذكر بعد قيل. قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذا كان اصطلاح خاص لبعض الناس فلهم أن يصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما دام لم يستقر الاصطلاح فيقال بالترادف اللغوي ولا يتعدى إليه. فلذلك قال والخبر، قال بعضهم الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قول أو فعل، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية. والخبر ما جاء عن غيره من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته أو الأحداث الأخرى أيضا متعلقة معه. ومن ثم، من ثم، ثم وثمتا كلاهما بمعنى واحد، يعني من ها هنا، من هنا، لما من هنا يعني بعدما فرقوا بين الحديث والخبر، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، لا الأخباري، الإخباري. التواريخ ما هي؟ لمن يشتغل بالتواريخ. التاريخ ما هو؟ التاريخ هو ضبط الأيام والأوقات التي وقعت فيها الحوادث، ضبط الأيام والأوقات التي وقعت فيها الحوادث من المواليد والأفيات والحروب وغيرها وغيرها. فلذلك كذلك مما يتعلق بترجمة الشخص كلما وقعت له من الوقائع سمي التاريخ. الترجمة وكتب التراجم في الحقيقة هذا اصطلاح متأخر فيما نعرف لكتب التراجم، مثلا كتاب تهذيب التهذيب وقبله تهذيب الكمال وقبله الكمال وقبله إذا كانت كتب للتراجم، فهذه كلها هي أصلها كتب التاريخ. ولذلك ترون الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه في تراجم الرواة ماذا سمى؟ التاريخ، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكذلك تاريخ أصبهان، وكذلك تاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي. القدماء في القرن الثاني والثالث كانوا يسمون ما يذكرون فيها تراجم الرواة وما يتعلق به أحداث أخرى أيضا تاريخ. كذلك كانوا يذكرون تاريخ خليفة ابن خياط، تذكرون خليفة ابن خياط شباب العصري من القدماء، فلعله كتابه يكون أقدم كتاب في التراجم، سمى كتابه التاريخ. كذلك كانوا يسمون الطبقات في التراجم أيضا قريبا من هذا المعنى. أما التراجم أو ترجمة كتب التراجم والسير هذا اصطلاح جاء فيما بعد. فهنا قيل لمن يشتغل بالتواريخ أي بضبط الحوادث بضبط الأيام والساعة والأوقات بذكر الحوادث من الأفيات ومن المواليد ومن الوقائع سمي تاريخا، من يشتغل بهذا النوع من العلم فيسمى الإخباري لأنه جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن يشتغل بالسنة بعد هذا التفريق، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يسمى المحدث، يسمى المحدث لأنهم جعلوا الحديث، قيل الحديث خاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق مثل هذه التعبيرات في الحقيقة الناس كأنهم ينتقدون ابن حجر، يقولون إنه أدخل أو اصطلاحات فلسفية منطقية في كتاب المصطلح وما كان له، ينتقدون. نقول ما حق ولا استقام أن ينتقد هذا الانتقاد، فإن كل إنسان ينطق بلسان قومه وبلسان بيئته. فكان المنطق واصطلاحات المنطق كانت شائعة بين الناس في تلك الأيام، وناهيك أنك تجد اصطلاحات المنطق كثيرا استعملها ابن تيمية رحمه الله، وهو بعيدا عن كل شيء إن شاء الله مما يشك من استعماله. فلا ينتقد على إن شاء الله استعمال العلوم التي هي واقع، أما اصطلاحات المنطق التي هي خلاف العقيدة أو اصطلاحات بعض الأقوام التي هي خلاف للعقيدة وخلاف للصحيح لا يجوز أن نتكلم بها. هذه تعاريف اصطلاحات لا بأس باستعمالها. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، أي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. ما هو العموم والخصوص مطلق؟ خذ كلمة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الشنقيطي، درسنا عليه كتاب المنطق في الحقيقة، له كتاب آداب البحث والمناظرة وله قسم المنطق في هذا، فدرسنا عليه هو دراسة في الحقيقة. بسط هذا الكتاب تبسيطا لا تبسيط بعده، إذا جلس الإنسان يجد في فهمه وحده لا شريك معه من الطلبة وغيره يقدر أن يفهم. فيمكنكم أن تحصلوا على هذا الكتاب لمعرفة المقدمات المنطقية من الجامعة الإسلامية، وهي يدرس وهو يدرس إلى الآن هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية خطبة وتوزع على طلبة العلم. فالكتاب في الحقيقة مفيد جدا في معرفة الاصطلاحات المنطقية. عموم بمعنى عموم المعروف في اللغة، والخصوص بمعنى الخصوص لكنه مطلق بمعنى من طرف واحد، هذا الاصطلاح الجديد الذي أدخلها المنطقيون، بحيث أن يكون من جهة واحدة شامل للاثنين ومن جهة أخرى لا يكون شاملا إلا لواحد، هذا يسمى عموم وخصوص مطلق. هم يذكرون هذا الاصطلاح في باب النسب، النسبة بين شيئين، إما أن يكون نسبة التباين، تباين يعني هذا لا يكون ذاك مطلقا، هذا يخالف ذاك، تباين وتخالف تماما. إذا قلت أسود فلا يكون أحمر، وإذا كنت أحمر فلا يكون أسود، إذا كنت أبيض لا يكون أسود، هكذا بينهما تباين مطلقا. أو يكون تساوي بين شيئين، النسبة إما يكون تساوي فتقول العين هي الركبة مثلا، العين هي الجارية، أو العين هي الباصرة، كلها صارت متساوية، الباصرة هي العين والعين هي الباصرة، ما هي كذا؟ فالنسبة بين شيئين وبين كلمتين تكون نسبة التساوي أو نسبة التباين، أو تكون النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق. كيف ذلكم؟ فيكون من طرف واحد شاملا للاثنين، ومن طرف واحد ينفصل لواحد، وهو مثل ما تقول هم يمثلون هكذا، مثل الحيوان والناطق، الناطق، أو تقول مثل الحيوان والإنسان، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني قل هكذا بقضية كلية، هم يسمون قضية، الذي نسميه نحن مبتدا والخبر جملة، وهم يسمون قضية، جملة اسمية أو جملة فعلية هم يسمونها قضية، قضية كلية، كل إنسان حيوان، ما هو كذا؟ لا يقول أحد أنا لست حيوان، كلنا حيوانين، فيعني حيوان يعني فيهم حياة، كل إنسان حيوان، لكن من جهة أخرى ليس كل إنسان حيوان، ليس كل حيوان إنسان، بل بعض الحيوان إنسان، فهمت؟ فإذا لم يثبت تساويا بين الطرفين، بل يكون خاصا من جهة وعاما من جهة، يسمى عموم وخصوص مطلق. فهذا هو بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني الآن أبين لك ما معنى عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير عكس، يعني كل حديث هو خبر بحيث أنه يخبر أما وقعت من الوقايا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله الكريمة ومن أفعاله الشريفة ومن أخلاقه وخلقياته المباركة، كلها يكون خبرا، لأنك تخبر أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالساع، على كل حال فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديث. هذا هو معنى عموم وخصوص مطلق. وعبر هنا بالخبر، الخبر كأنه يقول أحد لماذا عبرت بالخبر، لماذا لم تعبر بالحديث، فيقول عبر هنا بالخبر ليكون أشمل، أشمل للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفاته، وكذلك يكون أشمل لما جاء عن غيره من النبي من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم وغيرهم. فهو الضمير يرجع لماذا؟ فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا، الخبر باعتبار وصوله، الاعتبار هذا بمعنى من حيثية وصوله إلينا. فربما يكون للخبر أقسام أخرى باعتبارات أخرى وبحيثيات أخرى. فهنا باعتبار وصوله الخبر، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، هذا التعبير إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، هذا يسمى الحصر، إما أن يكون له أو دليل الحصر، يعني كأنه محصور الخبر في كونه متواترا، في كونه مشهورا، في كونه عزيزا، في كونه غريبا، لا يمكن أن يخرج عن هذه الأنواع الأربعة. دليل الحصر ما هي؟ مثل ما يقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، لا بد أن يأتي بدليل. فالكلمة إما أن تكون تدل على زمن أو لا تدل، فإن دلت على زمن فهو الفعل، وإن لم تدل على زمن فهو إما أن يستقل بمعناه أو لا يستقل بمعناه، فإن استقلت بمعناه فماذا صار؟ اسما، وإن لم يستقل بمعناه بل لا يفهم معناه إلا بارتباطه شيء آخر من معه فيسمى حرفا، لا يخلو من هذا دليل الحصر. فيقول الخبر باعتبار أصوله إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. لماذا فسر الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ يذكرنا دليلا لهذا التفسير، لأن طرقا، لأن هذا دليل لأي شيء، افهموا الكتاب الحقيقة، الكتاب مهم جدا، لأن هذا دليل لأي شيء، لتفسير الطرق بالأسانيد الكثيرة. لماذا كأنه يقول لماذا فسرت الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، فعل فعيل في الكثرة، تعرفون جمع قلة وجمع كثرة، لكل نوع من الجمعين أوزان خاصة. فيقول فعيل إذا أردنا منها جمع كثرة فيكون يجمع على فعل. فلذلك لما قلت الخبر إما أن يكون له طرق فلا بد أن أفسر بأن هذا جمع كثرة، لأن طرق جمع كثرة وجمع قلة أطرقة أفعلة، ما قلت إما أن تكون له أطرقة بل قلت طرق، والطرق جمع كثرة، فلا بد أن أفسر إما أن تكون له طرق كثيرة أي أسانيد كثيرة. فقوله لأن طرق جمع طريق دليل لما فسر بأسانيد كثيرة. وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. فإذا قال إما أن يكون له أطرقة معناه ثلاثة وما أقل منها، إما أن تكون له أطرقة أي ثلاثة طرق وما أقل منها، لكن لما جمعنا جمع كثرة فلا بد أن نفسر به جمع كثرة على أفعلة. والمراد بالطرق ما هي؟ الأسانيد. الأسانيد والإسناد تعريفه ماذا؟ الإسناد هو رجال الإسناد، يسمى رجال الإسناد أيضا. والإسناد إذا قيل رجال الإسناد فهو بمعنى كأنه تسمية أو اصطلاح خاص، لكن إذا قلت هو مصدر أسند يسند إسنادا فقل الإسناد في هذه السورة حكايتك لطريق المتن. المصدر يفسر بالمصدر، يعني أسند فلان قال حدثنا فلان فلان فلان، أسند البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا التيمي حدثنا فلان أن ألقم إلى آخره. فيكون حكايتك وروايتك وبيانك لحدثنا وعن وعن هذا يكون هو الإسناد بمعنى المصدر. وأما الإسناد بمعنى حاصل المصدر وهو السند يأتي بمعنى السند أي رجال ورواة الإسناد. وتلك الكثرة إما يكون له طرق كثيرة، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت، تلك الكثرة إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. هنا افهموا جيدا، لما قال إذا وردت هذه الكثرة أي طرق كثيرة بلا حصر عدد معين، يعني لا نحصره بأن يكون له طرق عشرة، أو لا نحصره بأن تكون له طرق عشرين أو طرق مية، لا نحصره في شيء، بل إذا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، يعني رواه ناس كثيرون، إذا وصلنا من هؤلاء الناس الكثيرين فنحن نطمئن بأن هؤلاء كلهم يستحيل أن يكذبوا على يتفقوا ويكذبوا هذا الحديث، فيقول تعالوا في غرفة واحدة اجتمعوا وتعالوا نخترع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لا يمكن أن العقل والتبع لا يفترض أن هؤلاء الكثرة اجتمعوا وتوافقوا وتواطؤوا وقالوا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب إليه هذا القول. هذا هو الضابط للتواتر، يعني الكثرة إذا كان يعطي الاستهالة على توافقهم الكذب فهذه الكثرة مطلوبة بدون حصر عدد معين. فمعناه إذا حصل هذا النوع من الاستهالة على التواتر بعشرة أشخاص فهو متواتر، وربما لا يحصل بعشرين، يحصل بعشرة ولا يحصل بعشرين. مثلا إذا اجتمع عشرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامة الصحابة، نحن بإيماننا فقط، ليس بإيماننا فقط، نؤمن أولا ثم نعرف بالاستقراء أنهم أحد أن أحدا منهم لم يصدر منه كذب إن شاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ضم معه الثاني يروي مثل ما يروي الأول، ثالث رابع خامس، ربما يكون خمسة فقط فنقول يستحيل عادة أن يجتمع هؤلاء أربعة أشخاص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ولو كانوا أربعة عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا متواتر. ومثالك تقريبا لهذا، إذا اجتمع صلحاء الأمة في هذا الزمان، لو كان الشيخ ابن باز حيا رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ بن عثيمين، الشيخ السبيل، إمام الحرم، شيخ السديس، ما نحن نفترض أن هؤلاء يجتمعون فيقولون تعالوا نكذب ونخرج على الناس بخبر. يعني تقريبا لهذا، إذا كان مثل هذا هؤلاء الناس، إذا كان فرضت أنهم يكذبون فمعناه ليس هناك صدق في الدنيا مطلقا. فالمقصود هنا قول المصنف بلا حصر عدد معين ليس معناه أن يكونوا ناسا لا يعدون ولا يعطي عليهم العد والحصر، لا، كأنه يقول الضابط فيه إذا وصلوا إلى عدد يعطي اجتماعهم اليقين بأنه مستحيل أن يكذب هؤلاء، سواء كانوا 10 سواء كانوا 20 سواء كانوا 30، فيحصل في جميع هذه المراحل التواتر. إذا اجتمع الشافعي واجتمع أحمد رحمه الله، كذلك اجتمع مالك، ثلاثتهم كلهم لو كان قدر لهم، ما هم الإمام أبو حنيفة أسبقهم، كذلك الأوزاعي، كذلك سفيان الثوري، كذلك فلان وفلان، لو اجتمعوا كلهم وروا حديثا هل يجوز لنا أن نفترض أن هؤلاء يمكنهم أن يكذبوا؟ لا. فإذا يكون معنا بلا حصر عدد معين، يعني لا تفهم بأنهم يكونوا كثرة غثاء كغثاء السيل بحيث لا يأتي عليهم العد والحصر، لا، يعني لا نحصر هذا العدد عدد التواتر في عدد معين، بل نحصره بضابط وهو أن يبلغوا إلى عدد يستحيل عادة تواترها من الكذب. أظن واضح إن شاء الله، إذا ما قدرت فاعذروني. نعم. إذا وردت بلا حصر عدد معين فلتكون، بل تكون العادة قد أحالت تواترهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا، يعني من الممكن ألا يكونوا اتفقوا واجتمعوا وقالوا تعالوا نخرج بخبر، كذلك لا يمكن يستحيل عادة أن يتفق اتفاقا، تكلم هذا بكلمة وذاك بكلمة وهذا بكلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا، فاتفق كلمتهم جميعا بدون اجتماع منهم، هذا أيضا يكون مستحيلا. نعم، كلمة واحدة قد يقول واحد ومثله يقول الثاني، لكن عدد كثير يتفق على كلمة واحدة أو على رواية حديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اجتماع، تكلم في وقت ما ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهذا أيضا وضع وهذا أيضا وضع بدون اجتماع، فيكون هذا في الحقيقة أيضا يعطي معنى التواتر. الآن لو ذهبنا نبحث على هذا النوع في الحقيقة، القرينة هي أكبر دليل على هذه المعاني. تنظر حديثا يرويه صحابي لم يدخل الكوفة مطلقا وهو في الشام، حديثه منتشر في الشام. تنظر حديثا رواه عبد الله بن مسعود مثل حديث أهل الشام مطلقا ولم يجتمع هذا مع ذاك، كذلك حديث منتشر في اليمن هو نفس الحديث منتشر في اليمن لم يجتمع هذا الصحابي مع هذا الصحابي، كذلك منتشر في بني فلان الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا مع أهل الشام. لو ذهبنا ننظر من هذا النوع من الأحاديث وخاصة في هذا الزمان الذي قد يسر الله تبارك وتعالى حشد وحشر وجمع واستعاب الأحاديث عن طريق الحاسبات وغيرها، فإذا جمعنا نجد حديثا واحدا يرويه عدة صحابة لم يجتمع بعضهم مع بعض بين أمكنتهم وبين بقاعهم بون شاسع جدا يستحيل عادة أن يكون يجتمعوا، فحثنا وفتشنا لا نجد أن فلانا يكون اجتمع مع الفلاني، فهذا النوع أيضا من القرينة يعطينا يقين بأن هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع هذا مع ذاك، وتفرعت عنه عن طريق تلامذته طرق كثيرة وهذا تفرعت عنه طرق كثيرة، فتجد حديثا واحدا له أربعة صحابة مثلا لكن يروي عن الأربعة كلهم قد يكون 70 قد يكون 80، فبهذا جمع أئمتنا رحمة الله عليهم الطرق، يمكن أن يعرف منه المتواتر، يمكن أن يعرف منه المشهور، يمكن أن يعرف منه فقل ما تجد حديثا غريبا قالوا فيه لا نجد هذا الحديث إلا لم نجد أو لم يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه. الحاصل كذا وقوعه منهم اتفاقا يكون بعيدا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد، يعني لا معنى في التواتر لتعيين العدد، بحيث إذا كانوا 20 فيعطون بخبرهم علم اليقين، لا، قد يكون 20 يجتمع صفتهم لا يكون يوصلنا إلى اليقين أو توصلنا إلى اليقين بأن هؤلاء لا يكذبون، ربما يكذبون، وقد يكون 10 قد يكون 4 لا يكذبون، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، على الصحيح كما قال ابن حجر. ومنهم من عينه في الأربعة، منهم دائما يذكر ابن حجر منهجه وعادته في هذا الكتاب أنه أول ما يذكر ويقرر هو الذي يرتضيه، ثم بعد ذلك يذكر الخلاف، فربما لأجل أنه سائر وشائع بين الناس فيذكره. فمنهم أي من علماء الحديث من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة، يعني إذا كانوا 4 يرؤون فخبرهم يعطي التواتر، ومنهم من قال 5، اختلافهم هذا نفسه يدل على أن هذه الأعداد لا تعطي بالاتفاق التواتر. أما الضابط الأول هو يعطي التواتر أو معنى التواتر لكل من تكلم في هذا العلم، وقيل في 7، يعني إذا رووا 7 فيكون يعطي معنى التواتر، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. يقول وتمسك كل قائل، يعني إذا قال واحد 4 فله دليل، لكن نقوم الدليل، هل الدليل كاف للدعوة؟ وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني في هذا الدليل أفاد العلم، فيقول ما دام أفاد العلم في هذا الجانب فإذا رووا الحديث 4 أشخاص روى فيفيد العلم اليقيني فأفاد العلم. يقول ابن حجر وليس بلازم، يعني إذا كان القائل أو القائل الذي يقول لابد أن يكون 4 فإذا رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فيفيد العلم لأنه أفاد العلم في الموضع الفلاني، يقول ليس هذا بلازم. إن أفاد في الموضع الفلاني فليس بلازم أن يفيد العلم واليقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الذين قالوا 4 ما دليلهم؟ تمسك كل قائل بدليل، في الشروح يذكرون أن قائل هذا القول استدل بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب لماذا لم يأخذ بشهيدين؟ في مواضع كثيرة إذا سرق سارق يكفي فيه شاهدان فقط، وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فأولا نحن نعارض هذا القول بأنه إذا كان يعطينا اليقين شخص معصوم الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، كذلك عرضه لا يحل إلا بيقين، فكيف أنت تقطع يد رجل بشهادة 2 وشهادة 2 عندك لا يعطي اليقين وفي 4 يعطي اليقين؟ نحن نعارضه بهذا. فكأن 4 أخذوا من 4 شهداء، 5 ماذا قالوا؟ والله أعلم، ما وجدت دليله. 5 لعلهم كما ذكر بعضهم في بعض الحواشي قال عدد اللعان، عدد اللعان 5 أو عدد الأيمان في اللعان 5، فإذا كان لاعن 4 مرات ما يعطي اليقين ما يقبل، لكن إذا لاعن 5 مرات هم قالوا إذا كان رواة الحديث 5 فيعطون التواتر اليقين. وقيل في 7، فمن أين هذا الدليل؟ كنا نقرأ على بعض المشايخ فألقى كلمة لطيفة على هذا، قال لأن في المدينة كانوا فقهاء 7 وكلامهم كان يعطي اليقين واجتماعهم كان يعطي اليقين للناس. فقال الشيخ كلمة مضحكة، قال هذا الدليل لا يوافق الدعوة، كما أن أحدا إذا قال الأرض كروية دعواه الأرض كروية، ما هو الدليل؟ لأن الرز أبيض، لأن الرز أبيض، هل بينهما توافق؟ الدليل لا يوفي معنى الدعوة، أو لا يطابق الدعوة، ما هو كذا. فإذا كان في المدينة فقهاء سبعة أو فقهاء سبعة، فماذا يكون؟ هل يعطون اليقين كل موضع يصل فيه سبعة أشخاص في الأخبار فيكون يعطي التواتر اليقين؟ لا. أما في العشرة، نعم، قالوا لأن أقل عدد الكثرة هو عشرة، عشرة عدد الكثرة، والكثير يفيد العلم. هذه كلها إثنى عشر من أين؟
من عشر نقيب.
وبعثنا فيهم إثنى عشر نقيبا، لما أخذ موسى عليه السلام إثنى عشر نقيبا منهم على حسب الأسباب ليعتذروا عند الله تبارك وتعالى من عبادة العجل كما ذكروا في التفاسير، فقالوا كان هؤلاء إثنى عشر نفرا إذا ذهبوا وسمعوا من الله شيئا يأتون يخبرون أقوامهم فيكونوا يعطي الخبر اليقين والتواتر. هذه كلها على كل حال. وقيل في الأربعين ربما يكون أيضا دليل، ما هو دليل الأربعين؟ ابحثوا. نعم،
الجمعة يا شيخ،
يعني حصول الجمعة، لا أكثر من هذا. قالوا الآية، نزول الآية ذكروا فيها أثر ليس بصحيح، وهو أنه الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قالوا كانوا في ذلك تلك الأيام أربعين، ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كانوا أربعين نفرا، فكانوا هم خلاصة الدنيا وكان كلامهم هو الكلام النافذ، فبذلك أربعين يعطي. وقيل في السبعين، سبعين أوضح. نعم، موسى عليه السلام واختار موسى قومه سبعين منهم، هذه كلها أعداد ليس لها تأويل، ولذلك قال ليس بلازم إن كان في موضع ما أعطى اليقين والتواتر فليس بلازم أن يعطي اليقين والتواتر. وقيل غير ذلك، قالوا العشرون لأن الله تبارك وتعالى قال فإن يكن منكم عشرون صابرون، فكأنهم يعني التصقوا بالعدد المذكور وسواء كان يطابق الدولة. فالأصل فيها أنه أن يعطي الضابط أن يعطي اليقين بأن هؤلاء يستحيل أن يتوافقوا على الكذب، كذلك يستحيل أن يدرك أن يحصل منهم بدون اتفاق يقول كل واحد على قول واحد وهو غير صحيح. نعم، فإذا ورد الخبر وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد الاضطراد أن يوجد في كل حال على حال واحدة، ولذلك على وتيرة واحدة هو الاضطراد، يعني هذا مضطرد معناه لا يتخلف في حال من الأحوال. أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، يمكن أن يكون تكون هذه المسألة خاصة بهذا العدد ولا يشمل الحديث ورواية الحديث، أربعة شهداء كذلك خمسة اللعان، خمسة العدد خمسة في اللعان خاصة بهذه المسألة، فلاحتمال الاختصاص، وما دام ورد الاحتمال بطل به الاستدلال. فإذا بعد هذا إذا ورد الخبر كذلك أي رواه عدد ضابطهم أن اجتماعهم يستحيل أن يكون متوافئا على الكذب، إذا ورد الخبر كذلك ذلك إشارة إلى ما ذكر من استحالة توافقهم وتواطئهم على الكذب، إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه، انضاف أي انضم إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني إذا حصلنا بأن 20 أعطونا الخبر اليقين والتواتر فيكون هذا العدد لا ينقص منه، لا ينقص منه في أي طبقة من طبقات الرواة، إذا كان 20 صحابة ثم على الأقل 20 تابعيون ثم تابع التابعين ثم أتباع أتباع التابعين إلى أن يصل إلى التاليف أو إلى أن يصل إلينا، فيكون هذا شرط من شروط التواتر بأن لا يقل العدد في طبقة من طبقات الرواة، وهو الذي عبر قال أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ من ابتدائه إلى انتهائه، من ابتداء الإسناد إلى انتهاء الإسناد. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة مطلوبة، يعني إذا كان 20 من الصحابة ثم 20 من التابعين ثم 50 من أتباع التابعين ثم 100 من أتباع التابعين فهذا مطلوب وزيادة، مطلوب كلما زادوا يعطون اليقين والتواتر أكثر وأكثر. فالمطلوب بالاستواء أن يكون استواء على الأقل درجة، يستوون على الأقل، لا أن لا يزيدوا على هذا. هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون هذا الشرط الثالث، وأن يكون مستند انتهائه أي انتهاء القبر، أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. الأمر المشاهد يعني لا يكون كما يقول لا ما ثبت بقضية العقل الصرفي، أن يكون مستند انتهاء الإسناد الحس، بحيث يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان يخبرون خبرا، لأن الحواس ما هي؟ الأمر المشاهد بالحواس، والحواس خمسة، ما هي؟ السمع والبصر واللمس والشم والذوق. فإذا كان أحد يقول شممت ريحة أو شممت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أطيب من المسك يكون أمر مشاهد. الثاني كذلك، ثالث كذلك، يكون شممت حتى يكون كل واحد بهذه الصيغة. كذلك إذا كان مثلا تتعلق بالذوق، إذا كان يخبر أن ماء البحر في بعض البلاد ليس ملحا بل هو حلو، فيقول ذقت بحر فلان، أيضا أنت وهو وهم وهؤلاء وهن كلهم يذكرون بأني ذقت وذقت وذقت، يعني يكون أمرا محسوسا بالحواس، لا أن يكون الخبر ما ثبت بالعقل الصرفي، بقضية العقل الصرف، يعني بترتيب القضايا. مثل ما لأننا رأينا أن الفلاسفة وغيرهم الذين كانوا يعتمدون على أشياء عقلية في الكون وفي أشياء أخرى في حتى في الاستنتاجات، فهذه مهما اتفقوا فيها لا يعطينا التواتر، لأن هذه قضية عقلية، إن كانوا اتفقوا على شيء في ذاك الزمان فقد يختلفون، أليس كذلك؟ قد يكون في قديم الزمان الأرض ثابتة والشمس متحركة، ثم جاءوا واتفقوا الآن، كان في القديم الزمان متفقين على هذا، ثم جاءوا الآن عقليون اتفقوا أن الأرض متحركة، ثم الشمس ثابتة لا نقبله، لكن إذا كان الأرض إذا كانت الأرض متحركة فلعلها يكون له دليل. قصدي أن هذه قضية عقلية تتغير بتغير الأزمان، أما التواتر فهو يثبت ولا يختلف باختلاف الزمان. فكذلك لا يكون أو لا تكون القضية ثبتت بطريق العقل، بحيث يكون الناس يتفقون في زمان ما على شيء ثم يختلفون عليه، وهذه له مشاهد كثيرة جدا. في بعض النجوم هم رأوا أنها يعني حركتها كذا، ثم في الأخير هذه قضية عقلية وحسابية لا يكون مطلوبا في التواتر مطلقا. نعم. فإذا جمع ضمير يرجع ماذا؟ الخبر الجائي بطرق كثيرة، إذا جمع هذه الشروط الأربعة، ما هي الشروط الأربعة؟ عدد كثير أحالت الأداء عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. الشرط الثاني رووا ذلك عن مثلهم، أي يستعون في العدد التي أعطانا أولا اليقين والتواتر، فهذا العدد يكون في جميع الطبقات الخبر، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. وكان الشرط الثالث وكان مستند انتهائهم أي انتهاء مستند انتهاء المخبرين الحس، سمع أو رأى أو شم أو ذاق إلى آخره، وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني إذا كان عدد كثير مستند انتهاء من الحس لكن السامع لا يصل إلى الخبر اليقين، فمعناه أنه ليس بمتواتر. السامع الذي لسماعه اعتبار صاحب العقل السليم، إذا سمع 100 شخص يخبرون أنه اليوم وقع في جدة كذا من الحوادث مثلا، الآن يأتي 200 شخص، فالعاقل بمجرد عقله يرى أن هؤلاء ما يكذبون، لابد أن تكون وقعت الواقعة،
كذلك أما إذا لم يعط اليقين يمكن يكون أخبروا 10 أشخاص شك فيه، ربما أخذ واحد الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع، فإذا لم يعط اليقين لا يسمى متواترا. فإذا الشرط الرابع أن يحصل للسامع بهذا الخبر اليقين، إفادة العلم لسامعه، يعني العلم اليقيني بأن هذا خبر واقع ووقعت الواقع ليست لوقعتها كاذبة فيتيقن بهذا، فهذا الذي يسمى متواترا، هذا هو المتواتر. وما تخلفت فيه إفادة العلم كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس، كأنه عموم خصوص مطلق، فكل متواتر مشهور إذا كان مشهورا بين الناس وليس بالعكس، وليس كل مشهور متواتر، قد يكون مشهورا على الألسنة وقد يكون متخلفا عن إفادة العلم وإن كان مشهورا برواية عدد كثير جدا. وقد يقال نعم أسئلة كثيرة يعني طيب إن شاء الله شوية. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، يعني كأنه يقول قائل أن الشرط الرابع وهو إضافة إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم الإسلامي ليس له حاجة، لأنه إذا حصلت الشروط الثلاثة عدد كثير أحالت العادة التواتر على الكذب، روى ذلك عن مثله من الابتداء الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس، إذا حصلت هذه الشروط تلقائيا يحصل للسامع العلم اليقيني، هكذا يقول. لكن يقول لا، وهو كذلك في الغالب، إذا حصلت الشروط الثلاثة السابقة فيحصل العلم اليقين في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، قد تتخلف عن البعض لمانع، هذه قضية عقلية مفترضة فقط. مثلا إذا كان ما هو المانع الذي يكون مع عدد كثير 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 مع ذلك لا يعطي سامع علم اليقين؟ لأن السامع قد يصله خبران متناقضان بعدد كثير، من الممكن أن يصله خبران متواتران أو خبران منقولان بعدد كثير وكان مستند انتهاء الحس روى ذلك عن مثلهم كل هذا، لكن كلا الخبرين متناقض. ما دام الخبرين متناقض فبأيهما يأخذ وبأيهما يتيقن علم اليقين، ما هو كذا؟ هذا هو المعنى. لذلك يقول لا بد من هذا الشرط، قد يكون هناك مانع فلذلك لا بد من شرط أن يعطي مثل هذا الخبر العلم اليقيني للسامع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. ما هو أيضا تعريف المتواتر؟ ما رواه جماعة عن جماعة كثيرة تجعل العادة أو تحيل العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب. شروطه أربعة، إحالة وروايتهم مستند انتهاء الحس ويحصل للسامع بذلك العلم اليقين. وخلافه أي خلاف المتواتر، نترك إلى هنا إذا كانت أسئلة كثيرة. هاتوا بسم الله ونزل. نرجو من الإخوان في الحقيقة أن يعتنوا بحفظ هذا لأنه سهل خفيف، كلمتان خفيفتان ثقيلتان في العلم وإن شاء الله خفيفتان على اللسان والحفظ، فاحفظوا بارك الله فيكم. نعم
نعم. يقوله وروى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يدخل فيه الصحابة الله يسلمك
حتى يدخل فيه الصحابة، يقول يعني أو يعني الصحابة ما داموا العدول فقد يحصل فيهم بعدد أقل من هذا، لكن الشرط ذكروا هكذا، إلا أنه مثلا إذا اجتمع 20 من الصحابة ثم فيما بعد 20 أعطونا الخبر اليقين، لكن الناقلون عنهم 20 لا يجدوا الثلج واليقين السامع بأن خبرهم يعطي اليقين، إذا كان 40 أو 60 يعطي منهم، ففي هذه الطبقة وما بعدها لابد أن يكون 60 وما بعده. فهذا الإشكال وارد وقد ذكروا هذا، قالوا ينظر إلى صفات الرواة أيضا، فلعل صفات الرواة في بعض الطبقات يكون يعطي اليقين بأقل عدد من الذي قبله أو من الذي بعده، فهذه المسألة تدخل في القرينة. لكن من حيث التعريفات العام أصل التعريف ينبغي أن يكون هكذا. ثم إذا خالف فلا بد أن تكون هناك قرائن كأنها جبرت هذا النقص. نعم. إذا اجتمع أربعة من الصحابة ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا الحديث متواترا؟ قد لا يعتبر الناس متواترا، لأن الأربعة قد يكون أخذ بعضهم عن بعض عن بعض، فيه هذا الإمكان، لأن مراسيل الصحابة معروفة، ما هي كذا؟ فيكون أربعة وستة التابعين بعضهم عن بعض عن بعض عن بعض يأخذون. كذلك الصحابي أخذ عن عمر الذي كان يتناوب معه، وعمر أخذ عنه، ربما أخذ عن عمر الشيء الذي سمعه من صاحبه ابن عمر، ويكون سمع من ابن عمر فضل ابن عباس مثلا. فلما كان هذا الإمكان، إذا عرفنا أن كلهم كانوا في مكان واحد وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بانفراده، فهذا قد يعطي قريرة بأن هؤلاء إن شاء الله لا يجتمعون على الكذب. لكن إذا تطرق إليه الاحتمال فلا بد من النظر إلى قرائن أخرى تجبر نقص العدد، خاصة في زمن الصحابة. أما في زمن التابعين أيضا، مثلا إذا كان في زمن الصحابة أربعة آتانا اليقين، كذلك قد يكون في بعض زمن التابعين ثلاثين. من هؤلاء الثلاثين التابعين ما روى إلا أحمد والشافعي ومالك، أو مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي. إذا كان ثلاثة رووا فربما يقوي هذا ويستوي هؤلاء الثلاثة بعشرين أو ثلاثين شخصا، لأن هؤلاء معروفين بورعهم وتقواهم. فالقرينة في الحقيقة قد تحيط بالخبر فيعطي اليقين كما يذكر الخبر المحتف بالقرائن، فليس خاصا بالعدد في الحقيقة تعريفا ذكر، لكنه قد تكون قرينة تغني عن هذه بعض هذه الشروط. هذا هو الواقع في المسألة. نعم. فإذا كانوا ثلاثة جزاك الله، هل يكون أيضا متواترا؟ نقول الصحابة لو كان واحد منهم فيه شبهة الوهم صحيح، لكن أن يكذب هذا بعيد عنه إن شاء الله، لكن ما ذلك التواتر لا يصل إليه والله أعلم.
قلنا قسم الأحاد
إذا كان ثلاثة. أما قسم الأحاد من ناحية كونه عدم التواتر، فعدم التواتر حاصل بالأحاد، لو كانوا تسعة، لو كانوا خمسة، لو كانوا عشرة، لكنه نحن مأمورين بقبوله ويقينه بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان
بحث عن عدالة الرواة،
بحث الرواة على عدالة الرواة يبحث فيها، يعني هو قال بعضهم إن المتواتر لا يبحث فيه بالعدالة، لكن الذي يبدو أن ما يتعلق بالشرع لا بد أن يكون يبحث في العدالة. أما الخبر المتواتر في غير الشرع فلا بأس يقال هذا خبر متواتر. نحن ما رأينا ما أنهم طلعوا على القمر، لكن إذا كان هناك كفار بحيث أحاطت بهم قرينة يتفقون على أنهم طلعوا، لأن في تلك الأيام الذي ادعوا فقالوا أنه مثلا فلانة من الدولة طلعت على القمر، وعدوتها أيضا عدوتها التي كانت لدودة عليها هي نفسها اعترفت بهذا لأن عندها بعض هذه الأشياء، لكن مع ذلك يمكن أن يتواتوا ليعموا على الناس أو ليضللوا الناس الله أعلم. لكن قد تكون القرائن مع الكافر أيضا مع الكفار تدل فيعطي أخبارهم أو خبرهم يعطي بأن هذا خبر متواتر، لكن في الشرع لا بد أن يكون ينظر إلى عدالتهم، فلا يقال يأتي الكفار عدد كبيرون فيكثرون فيقولون إن نبيكم قال كذا وكذا، لا يمكن أن يكون هذا إلا بالافتراض. فإذا افترضنا فنحن نقول نرفض هذا النوع من الخبر مطلقا، أصلا لا نقبله لأن هؤلاء ليسوا بعدول. نعم. هو في الحقيقة بحث العلماء، فبعضهم ذكر عدد وبعضهم ذكر أكثر عدد، يعني قد يكون يبلغ إلى 200، قد يبلغ إلى 300، لكن أنا أقول بفضل الله